الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنبأنا شيخنا وقدوتنا الإمام المجتهد المطلق شيخ مشايخ الإسلام حجة الأئمة الأعلام ناقد كل علم في الأنام من حقائق الأنبياء وشبه الفلاسفة وما بين ذلك من خرافات أهل الكلام تقي الملة والحق والدين وحامل راية المسلمين أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن عبد الحليم بن أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه أنه سئل فقيل المسؤول من علماء الإسلام والسادة الأعلام أحسن الله ثوابهم وأكرم نزلهم ومآبهم أن يرفع حجاب الإجمال ويكشف قناع الإشكال عن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها ومستندون في آرائهم إليها حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا لربوبية الله تعالى جاحدا وهي أن يقال هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها لكنهم في تحقيق مناطها في أفراد الصفات متنازعون وفي تعيين الصفات لأحد القسمين مختلفون فأهل السنة يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء صفات كمال وأضدادها صفات نقص والفلاسفة يقولون اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها والمعتزلة يقولون لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه فيكون الرب مفتقرا إلى غيره ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم والجسم مركب والمركب ممكن محتاج وذلك عين النقص ويقولون أيضا لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها كان ظالما وذلك نقص وخصومهم يقولون لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون لو قامت به لكان محلا للحوادث والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار وهكذا نفيهم أيضا لمحبته لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب ومناسبة الرب للخلق نقص وكذا رحمته لأن الرحمة رقة تكون في الراحم وهي ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم وهو نقص وكذا غضبه لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر والتعجب استعظام للمتعجب منه ومنكر النبوات يقولون ليس الخلق بمنزلة أن يرسل الله إليهم رسولا كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا والمشركون يقولون عظمة الرب وجلاله تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع هذا وإن القائلين بهذه المقدمة لا يفون بمقتضاها ولا يطردونها فلو قيل لهم أيما أكمل ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الشم والذوق واللمس أم ذات لا توصف بها كلها لقالوا الأولى أكمل ولم يصفوا بها كلها الخالق
الأولى أكمل
السلام عليكم الأولى أكمل ولم يصفوا بها كلها الخالق وبالجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية والمعاني الإضافية فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح كمال للمخلوق نقص للخالق وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس كمال للخالق نقص للمخلوق وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين لا سيما مع تباين الذاتين. وإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أو نقص فذلك يحيل الحكم عليها بأحدهما لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. هذا وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع هي منشأ الاختلاف والنزاع، فرضي الله عمن بين لنا بيانا شافيا يشفي العليل ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل، إنه تعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة من الرسائل التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله لإثبات جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. ولا شك أن الدفاع عن النص هو المقصود من هذه الرسالة. خلاصة هذه الرسالة أن ما ورد في الكتاب والسنة من الإثبات وهو الكمال بعينه ولا يتعداه أحد إلا وقع في نقيض ما أراده، وأن كل ما اعتبر كمالا من أحد أيا كان ففيه من النقص بحسب بعده عن الوحي. والسائل هنا أول ما قرأت هذه الرسالة قديما لما قرأت السؤال كتبت عندي أن هذا السائل دقيق في سؤاله وفي معرفته لمذهب أهل السنة على خلاف كثير ممن يسأل ممن يعرض الأسئلة حسب بيئته وحسب ما انتشرت من البدع عنده. أما هذا السؤال فمعرفته بأهل السنة بمذهب أهل السنة معرفة دقيقة، وهذا جعلني أحرص على معرفته. في ذلك الوقت زودني، كانت عندي 4 نسخ، زودني الأخ الشيخ عمر مثيب صلى الله عليه وحفظه، زودني بنسخة وهي النسخة التي اعتمد عليها أيضا الأخ عبد الله السليمان، وهي النسخة التي فيها بيان أن من وجه هذا السؤال هو ابن القيم، حتى أن تلك النسخة تسمى ورد تسمية الرسالة فيها منسوبة إلى ابن القيم، وفيها سماعات منها فيها سماعات لإعلام منهم المزي رحمه الله ومنهم ابن القيم وغيرهم من الإعلام، أسماؤهم موجودة في طباق السماء في النسخة. فلما عرفت أن السائل هو ابن القيم زال العجب، لأن ابن القيم رحمه الله هو ذلك الإمام الذي سخره الله عز وجل لنشر علم شيخ الإسلام رحمه الله، و الأسئلة التي قدمت هنا كلها دقيقة، سواء أن ما يعتقده أهل السنة من الكمال، وسواء أما تعتقده الفرق أو الملل والنحل الأخرى من الكمال. كونه دقيقا في أرض مذهب أهل السنة ليس غريبا، كما أن كونه دقيقا في أرض ما عند الفرق أيضا ليس غريبا. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يظلمون أحدا، لا يشوهون المذاهب أكثر مما هي عليه، هي مذاهب أصلا مشوهة فلا تحتاج إلى تشويه. عرضهم لمذاهبهم يكون دقيقا، عندهم من الأمانة ما تمنعهم من العبث في مذاهب الناس. ذكر هنا في السؤال، طبعا هذا السؤال ورد على شيخ الإسلام سنة 716، وكان قد رجع من مصر، كان قد رجع من مصر بعد المحن المعروفة سنة 712، وهذا السؤال ورده سنة 716 في دمشق. ويبدو كما أفاد المحقق شكر الله سعيه الأخ عبد الله، يبدو أن شيخ الإسلام قد أضاف في الرسالة وكان يضيف فيها بعد أن ألف، والذي يدل على هذا أن في بعض النسخ إضافات، وهذه الإضافات تدل على أن شيخ الإسلام كان يضيف فيها وينظر فيها ويقدم ويؤخر فيها. السائل هنا ذكر خمس فرق، بدأ هنا بأهل السنة، ثم الفلاسفة، ثم المعتزلة، ثم الكلابية، وفصل في مذهبهم أكثر، فصل في مذاهبهم أكثر، وفي فروع مذاهبهم فصل أكثر لما نعرف من انتشار مذهبهم. ثم ذكر شبهة منكري النبوات، وختمها بشبهة المشركين. فهذه خمس فرق من حيث الإجمال. وكنت قد درست هذه الرسالة أو أوائل هذه الرسالة في فترة مضت، وكنت فصلت في الدرس الأول في أمور أخرى أشير إليها دون أن أفصل فيها، ومن يرجع إلى الدرس الأول إن شاء الله سيجدها مفصلا. قاعدة الكمال هذه هي قاعدة جميع المنحرفين، كما أنها قاعدة أهل السنة كما ذكر السائل هنا. كل من يثبت شيئا لله عز وجل يثبته على أنه هو الكمال اللائق به، وكل من ينفي شيئا عن الله عز وجل ينفيه لأنه لا يليق بكماله وجلاله. هذه قاعدة عامة متفق عليها بين المسلمين وبين الكفار. كل من يرجع خلق العالم إلى شيء، وهذا يشمل الفلاسفة المؤلهة أيضا من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو وإلى أفلاطين، كل هؤلاء يدخلون في الفلاسفة المؤلهة. ويدخل في هذا كل الفرق المنحرفة كلهم متفقون على هذا، على أن ما اعتبر كمالا يثبت وما اعتبر ضده نقصا عيبا لا يثبت. كنت بدأت السلسلة من عندي أفلاطون. أفلاطون شيخ أرسطو، ويثبت أن الله عز وجل جوهر أزلي شرف محض إلى آخر ما ذكر. وجاء تلميذه أرسطو أيضا نسج على منواله وذكر أن هذا المبدأ الأول الذي ترجع إليه العوالم كلها، هذا المبدأ الأول ليس هو خالقا مباشرا، هكذا يرى أفلاطون وكذلك أرسطو. أرسطو فصل في هذا أكثر، ليس هو الذي خلق، ليس هذا فقط، لا يدري عن العالم الذي يرجع إليه في النشأة. العالم يرجع إلى المبدأ الأول في النشأة، مع ذلك لا يدري عنه. وأرسطو كان صريحا جدا في هذا، لأنه أكثر من ذكره في عدد من الرسائل أن مبدأ العالم لا يدري عن العالم. لماذا يا أرسطو؟ قال هذا الذي يقتضيه الكمال، لأنه شرف محض جوهر أزلي رفيع لا يليق بكماله أن يدخل في عقله شيء مما دونه، لأن العالم هناك تفاوض بينه وبين العالم، فكونه يعلم عن العالم هذا نقص. فلذلك نسج في خياله شيئا سماه مبدأ أول، وهذا الذي يسميه بعض الباحثين الإله الميتافيزيقي، هو شيء اخترعه أولئك. ولذلك من الخطأ أن نتحدث عن أولئك الفلاسفة لما نتحدث عن الله عز وجل. وأنا أذكر هذه السلسلة لماذا؟ لأنها أقحمت، هكذا يظن الناس، يظنون أنهم هم أيضا يتحدثون عن الله عز وجل، لا يدرون عن الخالق ولا عن المخلوق، لا يدرون. هم فكروا في شيء جعلوه مبدأ للعالم وسموه العلة الأولى، سموه المبدأ، سموه المبدأ الأول، ونسجوا له كلاما كمالا في عقولهم. و المتكلمون من جنايتهم على المسلمين أنهم نقلوا آراءهم واعتبروهم يتحدثون عن الله عز وجل، أبدا لا يدرون عن الله عز وجل. ولكن يهمنا هنا أن هذه القاعدة أين أوصلتهم؟ هذه القاعدة التي انطلق فيها من عقله الملوث أين أوصلته؟ أوصلته إلى هذا. كثير من الكفار يسخرون منه بطرق غريبة، وهو يستحق هذه السخرية. أسخف نظرية في خلق العالم هي نظرية أرسطو، وتنافسها نظرية داروين في الإلحاد الحديث. وتعرفون كيف أن الملحدون، كيف أن الملحدين يحتفون بنظرية داروين؟ لماذا؟ لأن من إفلاسهم ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يعتبرونه مبدأ، يعتبرونه إطارا عاما، ولذلك احتفوا بهذه النظرية السخيفة. جينا إلى العصر الحديث، الملحدون في العصر الحديث، نظرية داروين. وتعرفون كلكم داروين إمام الملحدين، إلا أن هذه النظرية له لها وكلاؤها في العالم الإسلام، من أشهرهم هذا الذي يتحدث في عن هذه النظرية ويبديها ويريدها ويتحدث عنها واعتبرها أيضا كمالا لله عز وجل، وأنا نسيت اسمه، هذا الذي في النمسا، عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم يغير النظرية، هي نظرية تطور الأنواع، هو جعلها تطوير الأنواع. لماذا جعلها تطوير؟ حتى يكون لخلق الله عز وجل دور ما فيها. هي النظرية ليس فيها دخل لله عز وجل، هي تطور، ولكن عدنان إبراهيم تفضل على رب العالمين وجعل له دخلا ما، وسماه فعلا غبيا، سماه فعلا غبيا، وذكر أن هذا هو اللائق بكمال الله عز وجل. وإلا يقول كيف تدافعون عن العيوب التي في المخلوقات؟ لا يمكن أن تدافعوا عن الله عز وجل إلا بهذه النظرية، نظرية أنشأها الملحدون وطورها هذا المخلوق وغيره. هناك وكلاء كثيرون لهم في العالم الإسلامي للأسف الشديد. المهم هنا لاحظوا كيف أن هذه المقدمة أوصلت هؤلاء إلى هذه الآراء السخيفة التي لا تليق بالعاقل، فكيف بأي عاقل؟ جينا إلى الفرق التي ذكرها السائل هنا. قبل أن نذكرها كما بالترتيب الذي ذكرها السائل، نقول بالنسبة للفرق عموما، الفرق الإسلامية بدءا من الجهمية والمعتزلة، الكمال والتنزيه عندهم مبني على آراء فلسفية. المقدم هنا من دقته يقول ناقد كل علم في الأنام من حقائق الأنبياء وشبه الفلاسفة وما بين ذلك من خرافات أهل الكلام. هذا من دقته، وكل ما ذكره من دقته. هناك طرفان، علوم الأنبياء الوحي يقابله علوم الفلاسفة، وما بين هذين طوائف كثيرة على رأسهم المتكلمون. فالجهمية والمعتزلة الكمال والتنزيه عندهم هو الأساس، ولكنهم يتفقون مع الفلاسفة في أسس النقائص والكمالات. كيف نعرف الكمال؟ أخذوه منهم. كيف نعرف النقائص؟ أخذوها منهم. ولذلك وضعوا علم الكلام للتخلص من أي نص يقدح في إثبات الكمال الذي يعتبرونه كمال. هم الآن عندهم أسس متفقون على الكمال، قاعدة الكمال، وبعد النظر في النصوص سيرون أن كثيرا من النصوص تخالف هذا الذي يرونه. كيف يتخلص منه؟ بهذا العلم الدخيل، علم الكلام وضع خصيصا للتخلص من النصوص التي تخدش في الكمال الذي يرونه، وبالتالي النصوص ستكون قسمان، قسم يتلاءم مع ما يرونه من الكمال فهذا مرحب به، وقسم يخدش فيما يعتبرونه كمالا وهذا يجب التخلص منه. لماذا؟ لأنه يضاد كمال الله عز وجل. بعض ما يذكره المتكلمون الواحد لا يفهمه إلا بعد مدة. هناك عنوان دائما يضعونه: المخالفون في تنزيه الله عز وجل. مع أني كتبت حوله كثيرا إلا أنني ما كنت متعمقا فيه، إلا لما ذكروا المخالفين. طبعا هذا كثير، ليس عند فلان وعلان حتى أسميه. المخالفون في تنزيه الله عز وجل، ذكر كثير من المتكلمين أن المخالفين في تنزيه الله عز وجل هم الحشوية. طيب، إذا نحن، وذكروا أن المخالفين في تنزيه الله عز وجل ليس منهم الفلاسفة، وليس منهم المعتزلة، وليس منهم الجهمية. لماذا؟ لأنهم كلهم يبالغون في التوحيد، كل أخطائهم لأجل مبالغتهم في التنزيه ولأجل مبالغتهم في التوحيد. وهذا ذكره الرازي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى الذي سماه لوامع البينات، ذكر أن هذه القاعدة ذكرها هناك، وقال أن الوقلاء طائفتان: طائفة تركز على إثبات وحدة الله عز وجل ونفي كل ما يخدش في ذلك، وطائفة تنظر إلى أن من كان متصفا بالصفات فهو أكمل وبالتالي تثبت الصفات. الطائفة الأولى وهم الزنادقة، يعني جعلهم أيضا طائفة مع طوائف المسلمين. إذن المخالفون في التنزيه عندهم من؟ أهل السنة والجماعة. ومن معهم في التنزيه؟ الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. إذن هم كتلة واحدة. فلذلك نحن لابد أن نفهم أن الأسس هذه لها أثر. كيف كان هذا الأشعري عدوا لي، دائما يرد علي ويكذب علي، ولما يتحدث عن ما شاء الله يعني عن الفلسفي الذي هو أصلا ليس مسلما جانبه. لماذا؟ لأن هناك اتفاقا في أسس معرفة الكمال ومعرفة النقص. جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية، إثباتهم للكمال والتنزيه ينطلقون فيه من منطلقات المعتزلة والجهمية. أولئك تعلموا من الفلاسفة وهؤلاء تعلموا منهم، وبالتالي يوجبون تأويل كل ما يوهم عندهم إخلالا بالتنزيه بتفسيرهم الخاص. وتعرفون أن قائلهم قد قال: وكل نفس نص أوهم التشبيه بدون استثناء أوله أو فوض ورم تنزيها، ضعه في سلة المحذوفات وأكتب أن هذا بسبب تنزيه الله عز وجل وبسبب إثبات الكمال له. لماذا ركز شيخ الإسلام في هذه الرسالة على توحيد الأسماء والصفات؟ لأن خلاصة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات عبارة عن إثبات الكمالات المطلقة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل، وأن نفي جميع العيوب. لماذا ننفي جميع العيوب؟ لأن الله عز وجل يتنزه عنها. وهذه خلاصة الجمع بين التسبيح والتحميد كما سيأتي في الكتاب. إذن خلاصة توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الكمالات المطلقة لله عز وجل. إذن مبحث الكمال يبحث في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك ترون هذه الأسئلة أكثرها أو كلها في، أو أكثرها لأن بعضها في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، وخاصة معركتنا مع المتكلمين في توحيد الأسماء والصفات في بابي في موضوع الكمال، أما مع غيرهم في توحيد الربوبية. كيف نعرف الكمال؟ وكيف نحدد النقص والعيب؟ هل يمكن أن يكون فيما أثبته الله عز وجل لنفسه معتبرا إياه كمالا، أو فيما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم معتبرا إياه كمالا لربه، هل يمكن أن يكون في ذلك شيء من النقص والعيب؟ إيش الجواب؟ يمكن؟ لسنا بحاجة إلى متخصص حتى يجيبنا. لو كان هنا أطفال لوجهت السؤال لهم إن هذا شيء بدهي لا يمكن. كيف يثبت الله عز وجل لنفسه شيئا ويكون عيبا؟ أحدنا لا يرضى لنفسه مع ما فينا من العيوب المتراكمة، أحدنا لا يرضى لنفسه أن ينسب إلى نفسه عيبا، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن يكون فيما ذكره الله عز وجل فيما أثبته لنفسه عيب؟ بل فيما كرره وملأ به كتابه هل يمكن أن يكون فيها؟ لا يمكن. وكذلك فيما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيها عيب، لا يمكن. بل مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. ولكن للأسف الشديد مع انتشار علم الكلام الذي أخذ من عن الفلسفة انقلبت الموازين. هذا السؤال الذي وجهته لكم كما أن الجواب هنا واضح، كذلك الجواب عنده واضح. كيف تقول يمكن ولا يمكن؟ مليانة النصوص، مليانة بما يخدش في الكمال. نصوص التشبيه دائما يقولون نصوص التشبيه، لا يقولون نصوص الكمال. نصوص التشبيه لها عنوان، كلها تأخذ وترمى. شفتم كيف انقلبت الموازين؟ سبحان الله. الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله ليعرف عباده كمالاته. ما نجده في القرآن مشكوك فيه في أقل الأحوال، وما يأتينا من أرسطو مرحب به. مع ذلك يزعم المتكلمون أنهم لا زالوا يدافعون عن الإسلام. خلاصة هذه الرسالة، تحديد طرق إثبات الكمال لله عز وجل بأمرين. الأمر الأول بتحديد مصدره وهو الوحي. الأمر الثاني بالرد التفصيلي على مزاعم المخالفين في الصفات وفي القدر. وخلاصتها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة هو الكمال في التنزيه. عموما كل من ينطلق عن مصدر يثبت الكمال لإله تصوره، أليس كذلك؟ الذي ذكرناه عن أرسطو، تصور شيئا منحته كما ثم أعطاه من الكمال الذي هو اعتبره كمال. ونحن نتحدث عن إيش؟ عن إله تنحته عقولنا؟ أبد. إله رب العالمين أنزل إلينا كتابه كلامه وأرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل. إذن ليس لنا أبدا قضية محسومة. وهذا الحسم إذا آمنا بالمصدر. إذن إذا سئلتم وقيل لكم لماذا الاختلاف في طرق إثبات الكمال لله عز وجل مع الاتفاق على المبدأ، يكون الجواب السبب الحقيقي في ذلك هو الاختلاف في مصدر التلقي. وخطأ المتكلمين هنا لأنهم أرادوا التوسط بين مصدرين متنافرين، الوحي والفلسفة. يقول طبعا هذه البداية التي قرأناها إلى قوله المسؤول من علماء الإسلام اختلفت النسخ. نسيت أن أتحدث عن طبعات الرسالة. هذه الرسالة طبعت قديما، أول من طبعها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وطبعت أيضا ضمن مجموع الفتاوى، وطبعت أيضا طبعة مفردة بتحقيق الشيخ أحمد حمدي إمام. والطبعة التي ستريحنا هي هذه الطبعة، طبعة الشيخ عبد الله علي سليمان، طبعة جميلة ما شاء الله. وأنا لما درست هذه الرسالة قديما أكثر ما كنت أعاني من النسخ، والآن نحن أمام نص مخدوم من خدمة تليق به، والأخ عبد الله مشهود له بهذا الجانب، ما شاء الله يختب كتب الشيخ الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يوفقه وأن يسدده أكثر. فهذه البداية من قوله أنبأنا شيخنا وقدوتنا إلى قوله المسؤول، هذه البداية في بعض النسخ، في نسخة النسخة التي سميت النسخة الجوزية، وهي النسخة التي اعتمدها الشيخ. وأنا هذه النسخة سأسميها نسخة ألف، لأن الاختلاف في النسخ قد نشير إليها، وهذه النسخة هي العمدة. أنبأنا شيخنا، هل هو الراوي للرسالة أو هو السائل مباشرة؟ يحتمل هذا وهذا. شيخنا وقدوتنا الإمام المجتهد المطلق، لا شك أن شيخ الإسلام هو المجتهد المطلق، شيخ مشايخ الإسلام، حجة الأئمة الإعلام، ناقد كل علم في الأنام، ناقد كل علم في قصده أن شيخ الإسلام متبحر في العلوم، متبحر في جميع العلوم، وواصل تبحره في ذلك أنه يبين ما في كل علم منه من الأصيل والدخيل، هذا قصده، ومن الصحيح والسقيم. ثم حصر السائل هنا جميع العلوم بين طرفين. الطرف الأول العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل وهو الوحي، والطرف الثاني ما عليه الفلاسفة وهو يناقض علوم الأنبياء والرسل. ثم ذكر طائفة ثالثة، ذكر أن هناك علوما بين العلمين تأخذ من الوحي ما توافق مبادئهم، وتأخذ من علوم الفلاسفة ما وافق هواهم. ثم مثل لذلك بعلم هو أخطر العلوم التي تأرجح بين الوحي والفلسفة، وهو علم الكلام. وكما ذكرت أن هذا التقسيم وهذا الحصر أيضا يدل على دقة السائل أو الراوي هنا، لأن السؤال كما عرفنا لابن القيم رحمه الله، أما هذه القطعة ما أدري هل هي له أو لمن روى الرسالة. يقول: ناقد كل علم في الأنام من حقائق الأنبياء وشبه الفلاسفة وما بين ذلك من خرافات أهل الكلام، تقي الملة والدين، حامل راية المسلمين، أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن عبد الحليم بن أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه أنه سئل فقيل. كما ذكرت، هذا السائل من القلائل الذين ينطلقون في سؤاله عن معرفة دقيقة لمذهب أهل السنة والجماعة، وذكرت أنه ابن القيم رحمه الله. وفي النسخة التي أشرت إليها ورد فيها في صدر النسخة: وهذه تسمى الأكملية الجوزية، لأن السائل عنها إمام الجوزية، لأن ابن القيم رحمه الله هو والده قيم الجوزية. القيم هو مدير المدرسة، القيم هو المدير، قيم الجوزية أي قيم المدرسة الجوزية، لذلك يقال عنه ابن قيم الجوزية، ابن مدير مدرسة الجوزية، لذلك يقول لأن السائل عنها إمام الجوزية. فقيل: المسؤول من علماء الإسلام والسادة الأعلام أحسن الله ثوابهم وأكرم نزلهم ومآبهم أن يرفعوا حجاب الإجمال ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة. السؤال يدل على عمق الإشكال، مع أنها واضحة. السؤال يدل على أن هذا الإشكال عميق وليس سهلا، وأنا لا أستبعد أن يكون السؤال والجواب بتواطؤ بين التلميذ والشيخ، لا أستبعد، وإلا أين شيخ الإسلام، أين له من سائل دقيق هكذا يوجه هذه الأسئلة وبهذا الترتيب. يقول: ويكشف قناع الإشكال عن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها، ليس المسلمون فقط، حتى غير المسلمين متفقون على هذه المقدمة ومستندون في آرائهم إليها، أي ينطلقون منها، حاشا مكابرا منهم عاندا وكافرا بربوبية الله جاهدا، وهي أن يقال كلهم يقولون هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها، وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها. هذه المقدمة اتفق عليها الجميع. ما هذا؟ إيش الإشكال وأين الإشكال؟ لكنهم في تحقيق مناطها، أي في تطبيقها، تحقيق المناط هو التطبيق، المناط هي العلة، تخريج المناط، تحقيق المناط، تنقيح المناط، هذه كلها هذه تستعمل في أصول الفقه في القياس. إذا كانت العلل المذكورة في النص كثيرة، أولا تخريج المناط تجمع، ثم تنقيح المناط ينظر في العلل ما هي العلة التي تناسب الحكم، تنقيح المناط، تحقيق المناط، تحديد هذه العلة التي هي العلة. يقول: لكنهم في تحقيق مناطها، أي في تطبيقها في أفراد الصفات متناجون، وفي تعيين الصفات لأجل القسمين مختلفون، أي لأجل القسمين أن هذا من الكمال وهذا ليس من الكمال. ثم ذكر الأمثلة، ذكر الفريق الأول، فأهل السنة يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام، هذه كلها الصفات التي يثبتها أيضا الكلابية التي يسمونها صفات المعاني وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء صفات كمال. ذكر أن مذهب أهل السنة مذهب شامل يعتبرون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه يعتبرونه كمالا فيثبتونه، وهذا هو الأصل. ترى تحريف هذا الأصل وإبعاد الناس عن هذا الأصل هذا أخذ كثيرا من المراحل، تأليف كتب، تشويه أصحاب هذا المذهب وهم أهل السنة، وتسويق البدع، حتى وصلنا إلى مرحلة أن ما ورد في الكتاب والسنة في الأصل مشكوك فيه، لأن النصوص المتشابهة، النصوص المتشابهة، وإلا هذا هو الأصل. سبحان الله، كل ما ورد في الكتاب والسنة سواء كانت من صفات الخبرية أو من الصفات الفعلية أو من الصفات العقلية كما يقولون، الأصل فيها أنها تعتبر كمالا ويجب إثباتها لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبتها. فذكر هنا ثلاثة أمثلة من الصفات: الصفات العقلية والصفات الخبرية والصفات الفعلية، وبالتالي لم يبقى شيء من الصفات مستثنى، جميع الصفات يعتبرونه كمالا ويعتبرون أضدادها صفات نقص. طيب، أدلتهم كثيرة يذكر سيذكرها شيخ الإسلام، ولكنها تتلخص في دليلين. الدليل الأول ورود السمع بها، الله عز وجل لم يثبتها لنفسه إلا لأنها كمالات تليق بكماله وجلاله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عظمه من دليل. الأمر الثاني أو الدليل الثاني: ولأن العقل السليم لا يمكن أن يناقض النقل الثابت، فلا يمكن أن يرد العقل السليم ما أثبته الله عز وجل لنفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره. إذن سلمنا من غوائل العقل. لماذا؟ العقل هو أداة فهم النقل، والأدلة العقلية التي سيأتي بيانها هي مأخوذة من النقل. سيأتي أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: خبرية بحتة، سمعية بحتة، وأدلة شرعية وعقلية. هذان الدليلان ملخص أدلة أهل السنة والجماعة. والفلاسفة يقولون، في بعض النسخ تقول، يقولون اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له، طبعا هذه الأسئلة كل سؤال له فصل فيما سيأتي، لذلك لا ينبغي أن نطول في الشرح هنا، لأنه سيأتي رد الشيخ الإسلام هنا حتى نفهم، بس أشرح شرح بسيط. والفلاسفة يقولون اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره، فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها. هذه الحجة، حجة الفلاسفة، هي مبنية على حجة هي فلسفية أصلا، وهي تصور ذات مجردة عن الصفات، تصور ذات مجردة عن الصفات. لاحظ هنا اتصافه من الله عز وجل هو المتصف بالصفات، ولذلك كما سيأتي في الرسالة في مبحث الغيرية إذا بالنسبة للصفات هي غير باعتبار وليست غيرا باعتبار، إذا ذكر الله عز وجل أنت لما تدعو الله عز وجل تدعو ذاتا متصفة بالصفات لا يتصور تجريده عن الصفات، الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات. وهم ماذا يفعلون؟ هم يتصورون ذاتا مجردة هو الإله. وأصلا كما قلنا هناك خلط بين إله منحوت عندهم وإله هو رب العالمين، للأسف هذا الخلط ترى أنتج كثيرا من الأخطاء. هو يعتبر يتصور ذاتا مجردة عن الصفات، ولذلك كما سيأتي يعتبر إثبات الصفات تركيبا، تركيب من الذات والصفات، فتصوره غريب. لذلك يقول اتصافه، طيب من؟ إذا كنت تتحدث عن الله عز وجل فهو متصف بالصفات لا يتصور بغير الصفات. سيأتي البحث عن الغيرية هنا لا يتصور. اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره. لذلك سيأتي البحث عن الصفات، هل الصفات هي غير أو لا؟ هي بالنظر إلى التصور غير ذات وصفات، نتحدث عن الذات عن الذات والصفات، أما بالنظر إلى الحقيقة لا ليست غير. طيب فيكون ناقصا بذاته الذات المجرد عن الصفات، وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها، وبالتالي نبقى على تصور تلك الذات التي هي في مخيلتهم ليست متصفة بأي صفة. فيما سيأتي سيتأكد لنا أنهم أصلا ما يريدون أن يثبتوا وجود رب العالمين أبدا، يريدون أن يشغلون بشيء سموه المبدأ الأول، سموه العلة الأولى، وهو كما يقولون هو مطلق بشرط الإطلاق، إثبات أي صفة له تقيده وبذلك لا نثبت له أي صفة. سيأتي في كلام شيخ الإسلام ردنا على هذه الشبهة. والمعتزلة يقولون، والشبهة أصلا كما قلت مبنية على هذه الخرافة، والمعتزلة يقولون لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره. ألا تلاحظون أن المعتزلة هذا تلميذه الوفي، ومن وفائه لشيخه حتى تعبيراته، هو الآن ينطلق من نفس الأسس التي انطلق منها شيخه الفلسفي. ولأنها من هنا مرضه الجديد، وهذا المرض أيضا أخذه من هذاك من الفلاسفة. ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص. هذا المرض أخذه جاءه من دليل إثبات وجود الله عز وجل. دليل إثبات وجود الله عز وجل عندهم دليل حدوث الأجسام، وهذا الدليل يتعارض ويتصادم مع إثبات أي صفة لله عز وجل. ولذلك المتكلمون وخاصة الأشاعرة والماتريدية لما يثبتون أي صفة يعانون معاناة شديدة، مع أن هذا هو الأصل. لماذا يعانون معاناة شديدة؟ لأن أصلهم الذي أثبتوا به وجود الله عز وجل هذا الأصل هو مؤصل لنفي الصفات أصلا، لذلك لما يثبتون يحتاجون إلى أدلة واستثناءات، كل هذه الاستثناءات ترتد عليهم في مخاصمتهم مع أهل السنة. ولأنها أعراض، مقتضى هذا الدليل أن الصفات أعراض والعرض يعرض ويزول، وبالتالي هذه الصفات لا تليق أن نثبتها لله عز وجل. لله عز وجل لماذا؟ لأنها لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، والجسم مركب والمركب ممكن محتاج، وأيضا والجسم والأجسام متماثلة، فنقرأ في التشبيه. المهم يوصلونها إلى الجسمية بعدها أدلة كثيرة لنسفها. هذا دليلهم في الصفات. ويقولون أيضا لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها كان ظالما، وذلك نقص. إذن أفعال الله عز وجل، أفعال الإنسان هي مخلوقة للإنسان عندهم. لماذا؟ لأننا لو جعلنا أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل فهذا يكون ظلما. لماذا يخلقها ثم يحاسب الخلق عليها؟ وهذا كما تعرفون بسبب الخلط عندهم بين الخلق والفعل. الخلق الله عز وجل هو الذي خلقها، وليس هناك مخلوق خلقه غير الله عز وجل، ولكن الفعل للإنسان. والإنسان لا يؤخذ على أفعاله إلا ما كان فعلا اختياريا. أفعال الإنسان تنقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ أفعال اضطرارية لا يؤخذ فيها، لا يؤخذ عليها، أفعال اضطرارية لا يؤخذ عليها حتى ولو وقع فيما وقع. أفعال اختيارية لا تكون إلا بمشيئته، أي بعقله وقدرته. فمن كان مجنونا لا يؤخذ، من كان عاجزا لا يؤخذ، أما من كان عاقلا وقادرا فهذا يؤخذ. لماذا؟ لأن الفعل فعله، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك. إذن يؤخذ في حدود اختياره. والمعتزلة يرون أن هذا لا يليق بكمال الله عز وجل، وبالتالي يقعون في شيء أسوأ منه. وخصومهم يقولون لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقص. هذا نقص في ربوبية الله عز وجل، أن كثيرا من المخلوقات ليست خلقا لله عز وجل. ولذلك المعتزلة هم لقبهم مجوس هذه الأمة، وردت هناك آثار ولكنها ليست صحيحة، ولكن هذا لقبه مجوس هذه الأمة. لأن المجوس ينسبون الخلق إلى الخير والشر أو النور والظلمة، بعض المخلوقات للنور وبعضها للظلمة. ولذلك المعتزلة بهم شبه المجوس. وخصومهم يقولون، الخصوم هنا ثلاث طوائف، خصوم المعتزلة هنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة، وهم يعتقدون أن الأفعال تنسب إلى الله، أن أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإلى الإنسان فعلا. والطائفة الثانية الجهمية، وهم في هذا الباب يلقبون بالجبرية. والجهمية يقولون أن أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، والإنسان عنده مجبور، وليس هناك فرق بين أفعاله الاضطرارية وأفعاله الاختيارية. الطائفة الثالثة الأشاعرة، وهم يوافقون الجبرية في نسبة أفعال الإنسان إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، ولكن يضيفون شيئا جديدا وهو الكسب، يقولون أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، هو الذي خلقها وهو الذي فعلها، ولكن اكتسبها مخلوق. والكسب إذا لم يكن فعلا فلا حقيقة له، ولذلك هذا الكسب تعريفه ليس واضحا إلى الآن عند القوم، فكيف به منه؟ لأن الكسب والفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها اكتسبت، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعرف الكثير. إذا الكسب هو الفعل، إذا كان الكسب، إذا لم يكن الكسب فعلا فهو ليس معروف. هؤلاء كلهم الطوائف الثلاثة كلهم هم خصومهم هنا، وهم يتفقون على هذا، لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. الطوائف الثلاثة كلهم هذا مبدأهم، وفي هذا المبدأ لا شك أننا متفقون، ولكن في لما نأتي إلى التفصيل فهناك خلاف ولم يذكره شيخ الإسلام هنا. لماذا؟ لأن المقصود هنا هو ما هو الكمال وما هو النقص. الفرقة الثالثة الكلابية، يقول والكلابية ومن تبعهم. الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، توفي قبل الإمام أحمد بسنة 240. ولما نقول الكلابية عموما يدخل فيه الأشاعرة والماتريدية. والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون لو قامت به لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله هو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. الدليل الأخير يشبه دليل من؟ هو مأخوذ منه، وإلى يومك هذا يرددون هذا من أشهر أدلتهم إلى يومك هذا. يقولون وهم يدفون صفات الأفعال وهي الصفات الاختيارية، يقولون لو قامت به لكان محلا للحوادث. الكلابية عموما ينفون نوعين من الصفات ويعتمدون على دليلين مختلفين في تعطيلهم لنوعين من الصفات. الصفات الاختيارية ينفونها بالحجة التي ترتكز على حلول الحوادث كما ذكر هنا. أما الصفات الخبرية اليدين والعينين والقدمين والوجه وغيرها ينفونها بحجة استلزامها للتركيب المستلزم للافتقار. وقدماء الكلابية كانوا يثبتون كثيرا من هذه الصفات، ولكن متأخرهم الذي المتمثلون في الأشاعرة والماتريدية جمهورهم أو كلهم المتأخرون لا يثبتون هذه الصفات، دليلهم هنا غير وهنا غير. لكان محلا للحوادث، الصفات الاختيارية كلها لا نثبتها. لماذا؟ لأن الحادث مثلا كونه يتكلم بمشيئته، كونه يتكلم الآن مثلا، كونه يفعل الآن مثلا، كونه يريد الآن، يسمع الآن، يبصر الآن، هذه كلها من هذا الباب. ولذلك عندهم لا يجوز أن تقول أن الله عز وجل يسمع الآن، أبدا. عندهم أنه سمع هذه المسموعات كلها في الأزل. ولذلك هناك معركة بين الأشاعرة وبين الماتريدية. الماتريدية يثبتون صفة ثامنة، وهذه الصفة هي ترقر قليلا بعض الله، ولكنهم يرجعون إلى الأصل، لأنهم يجعلونها أزلية. صفة التكوين يجعلونها أزلية. لو لم يجعلوها أزلية لكان مذهبهم قريبا من أهل السنة. الماتريدية يلزمون الأشاعرة أن يكون العالم قديما، هذا هو صحيح، لأن هذه المسموعات وهذه المرئيات إذا كان الله عز وجل قد سمع في الأزل فلا بد أن يكون المسموع في الأزل، أليس كذلك؟ إذن هذا الحادث إن أوجب له كمالا تكلمه بما شاء الآن، هل هذا كمال؟ يقول إن أوجب له كمالا فقد عدمه قمله. هل من الكمال أن يتكلم بما كان مناسبا في هذا الوقت يتكلم به في الأزل؟ أي كمال؟ وأي كمال أن يكون الله عز وجل لا يستطيع أن يتكلم الآن؟ أي كمال؟ بأي حجة؟ لأنها تستلزم حلول الحوادث، كأن هناك كارثة حلت الحادث. إيش تكلم بمشيئته وقدرته، هذه الصفات الألوهية والربوبية تجرده عنها، لأنها تستلزم حلول الحوادث. إيش اللي حصل؟ حصل الله عز وجل يتكلم بما شاء ويكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. ما الذي حصل؟ أليس كذلك؟ وأحدنا مثلا الكلام الذي أريده مثلا بعد سنة أتكلم به الآن لأني بعد سنة لن أستطيع أن أتكلم، أليس هذا عيب؟ سبحان الله، كثير من هذه الأمور التي تمجها عقول العوام، والله أنت لو تقول للعامي وتقول له أن هناك من المسلمين يعتقدون أن الله عز وجل الآن لا يمكنه أن يفعل شيء، استغرب، أليس كذلك؟ ولكن هذه مصيبة علم الكلام، هكذا مذهبه. وإيش الدليل؟ إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجوز وصفه به. هذه الحجة فلسفية بحتة، وهي مبنية أيضا على تصور ذات مجردة عن الصفات كما سبق، نفس الحجة. طائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، هذه الحجة أيضا فلسفية. دليل التركيب برمته دليل فلسفي، ولكن الأشاعرة والماتريدية أخذوه، وإلا هو دليل فلسفي بحت. وهذا الدليل اخترع لنفي جميع صفات، ولكن الأشاعرة يستندون إليه ويقدمونه على أدلة الوحي، مع أنه دليل عليه، دليل عليهم أيضا فيما يثبتون. المهم هذا مبني على هذه الحجة. وهكذا نفيهم لمحبته سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن المحبة مناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الرب والخلق. سيأتي رد مفصل لشيخ الإسلام على هذا. وكذلك رحمته، لأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة، وتألم على المرحوم وهو نقص. وكذلك غضبه، لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام. ها؟ على كل حال سيأتي كما قلت، ستأتي ردود شيخ الإسلام على هذه الفقرات فقرة فقرة. مع ذلك أذكر هنا كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله، يقول أن المبتدع يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الخالق. هذه الجملة المفروض نحفظها، يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين. ألا ترون أن كل ما ذكره إلى الآن في المحبة وكذلك في الرحمة وكذلك في الغضب وكذلك في الضحك وسيأتي والتعجب، كل هذا صفات المخلوقين؟ ألا ترون؟ فماذا يفعل؟ يأتي إلى الصفة ويفهمها على ما تليق بالمخلوق ويطلقها على الله عز وجل وينظر هل تليق به أو لا فينفيها. الرحمة لها معنى عام ما يسمونه القدر المشترك، ولها معنى تخص بالخالق ومعنى تخص بالمخلوق، وهو ينطلق من القسم الأخير، لا عنده قدر مشترك ولا عنده شيء يخص الخالق ولا عنده شيء يخص المخلوق. كل هذه المعاني يختصرها فيما يخص المخلوق. وكذلك الإرادة، الإرادة أحدنا يريد شيئا لأنه يستكمل، يميل إليه لأنه يستكمل فيه استكمال. نحن الآن نقرأ لماذا؟ نستكمل بهذا، نرجو الثواب من الله عز وجل، أليس كذلك؟ وهل هكذا إرادة الله عز وجل؟ لا، إرادة الله عز وجل تليق بكماله وجلاله. إذن هناك قدر مشترك وهناك معنى خاص بالله عز وجل وهناك معنى خاص بالمخلوق، وهم دائما ينطلقون من المعنى الذي يختص بالمخلوق. وهذا الذي يعبر عنه ابن القيم بقوله أنهم يأخذون في مسمى الصفة خصائص المخلوق، واضح؟ وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه، لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر، هذا في المخلوق، واندفاع ما يضر، والتعجب استعظام للمتعجب منه، واضح؟ هذه كلها خصائص المخلوقين. يقول ابن القيم هذا الغلط منشأه من أمرين. الأمر الأول توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا، مجرد ما وجد الضحك أن الله عز وجل يضحك ذهب ذهنه إلى ضحك المخلوق. الأمر الثاني توهم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد، التعجب استعظام للمتعجب منه. لماذا؟ لأن لجهله بما حصل. لماذا نتعجب؟ ما كنا نتوقع هكذا لجهلنا فحصل فنتعجب، والتعجب أيضا يكون عن خروج الشيء عن نظائره، وتعجب الله عز وجل من هذا، هذا خارج عن نظائره. أيضا أمور كثيرة تليق به بكمال الله عز وجل. المهم هنا أولا توهم صفة المخلوق المقيدة به، ثم توهم أن إثباتها لله مع هذا القيد ثم نفاها. كلامه طويل في كتابه جلاء الأفهام. ثم جاء إلى منكري النبوات، ما هي شبهتهم؟ يقولون ليس الخلق بمنزلة أن يرسل الله إليهم، أي ليسوا في منزلة ومكانة تؤهلهم أن يخصهم الله عز وجل بإرسال الرسل، فهم أقل شأن من ذلك. وخاصة إذا نظرنا إلى المرسل والرسول، الرسول أفضل المخلوقات والمرسل هو الله عز وجل، هل يليق أن يرسل هذا الرسول الذي هو أفضل البني آدم يرسله إليهم؟ يقول ليس الخلق بمنزلة أن يرسل الله إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس، كل بلد فيه أطراف، أطراف الناس الذين هم ليسوا في العاصمة، ليسوا في المركز، ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. رسول السلطان من سيكون؟ من سيكون؟ من هو مقرب منه؟ السلطان لن يبحث عني أنا، سيبحث عن شخص مقرب لديه. وهل هؤلاء الذين في الأطراف يستأهلون أن يرسل أولا أن يخصهم السلطان ثم يخصهم ببعض خواصه؟ لا لا، هذه عقليته. طبعا سيأتي رد شيخ الإسلام عليهم. وهناك كلمة جميلة جدا لابن القيم رحمه الله، يقول الشبه تعكس عقول أصحابها، الشبه تعكس عقول أصحابها. أنتم لما تقارنون بين شبه الأشاعرة قديما وشبه الأشاعرة حديثا، سترون أن البريشي أفضل من هؤلاء بكثير بكثير. هذا ذكره شيخ الإسلام. وأنا سبحان الله أحيانا أظن أن شيخ الإسلام يبالغ، ولكن لما أصل إلى كلامهم إلى الحقيقة أجد أنه ليس مبالغا، بل عنده تقصير. الملاحظ الآن لما تنظرون إلى شبههم وتقارنون شبههم بشبه الملاحدة القدامى، القدامى عاقل بكثير من هؤلاء بكثير. هذه شبهتهم هؤلاء، أن هؤلاء لا يستأهلون أن يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، لأنهم جهل بحقيقة الألوهية وبحقيقة عباده الذين أراد منهم أن يعبدوه. وهناك شبهة أخرى، وهي يذكرها المتكلمون، وهي أن وهذه الشبهة معروفة عن البراهمة، يقولون أن الرسل لسنا بحاجة إليهم. لماذا؟ لأن الرسل إما أن يأتوا بما يوافق العقول فليس هذا جديد. أي جديد أن يرسل الله عز وجل رسولا وهذا الرسول يأتي بما يوافق العقل، أصلا العقل موجود. وإما أن يأتوا بما يخالف العقول فهذا مردود عندي وعندكم. هو الآن هذا البرهمي يخاطب من مجلس فيه معتزلة وجهمية وأشاعرة وماتريدية، كلهم جالسين، فيقول لهم مثلا إما أن يأتي بما يوافق العقول وإما أن يأتي بما يخالف العقول فيكون مردودا عندي وعندكم، فما الفائدة؟ شفتوا الشبهة؟ أنا والله إلى الآن لم أجد لها جوابا شافيا في كتب المتكلمين إلى الآن. أتمنى أن يكون جريئا منهم يجيب هذا البرهمي. لا يمكنه أن يجيبه أبدا، لأنه فعلا كلهم على تقديم العقل على النقل. نأتي إلى شبهة المشركين. والمشركون كلهم، لاحظوا هؤلاء كلهم ينطلقون من قاعدة الكمال. الكمال لله عز وجل أن لا يرسل الرسل، أن لا يرسل الرسل عند هؤلاء. والكمال عند المشركين يقولون عظمة الرب وجلاله. طبعا هذا أمر متفق عليه، أن الله عز وجل عظيم ذو الجلال والإكرام، تقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب. مباشرة تذهب إلى هنا، ما يصير. فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هكذا يقول. وكما تعرفون هذه الشبهة من أشهر الشبهة الآن، أليس كذلك؟ سبحان الله. هؤلاء المبتدع بعدما نجحوا في جعل النصوص بمعزل عن الاستدلال المباشر، نجحوا في تسويق كثير من البدع. وإلا أين عيونكم، أين بصائركم وبصركم عن هذه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة؟ يقولون أيضا المشركون اتخاذ الله عز وجل للبنات، لأن الولد يكون من جنس الوالد، أما البنات فأقل شأنا من الوالد، فلذلك نسبنا البنات إلى الله عز وجل. هذا يقوله. يقول لا زال السائل هذا: وإن القائلين بهذه المقدمة لا يفون بمقتضاها. الطبع القديمة لا يقولون، طبعا في جميع النسخ لا يفون، لا يفون بمقتضاها ولا يطردونها. ما مقتضى هذه المقدمة؟ أنك إذا أخذت أصلا وجعلته أصلا للكمال تمشي معه إلى الأخير. فمن اعتمد مثلا حجة التركيب للكمال عليه أن لا يثبت شيئا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يستلزم التركيب بين الصفة والذات. ونحن نرى أن أصحاب هذا الدليل أحيانا يثبتون وأحيانا يعطلون، ونجد أن هذه الحجة يستغلونها فقط لما يحتاجون إليه. هذا ليس بصحيح. إذا كنت ترى أن هذه الحجة منطلق لك للكمال كن معها إلى الأخير فردا وعكسا. لذلك يقول السائل، والسائل كما قلنا يقول هؤلاء الذين ينطلقون من هذه الأسس لمعرفة الكمال والنقص ليس عندهم انسجام معها، أحيانا يخالفونها. ثم ذكر مثالا: فلو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الشم والذوق واللمس وغيرها، أم ذات لا توصف بها كلها، لقالوا الأولى أكمل، ولم يصفوا بها كلها الخالق تعالى. هذا مما يدل على أنهم لا يريدون إثبات الرب سبحانه وتعالى بخصائص الربوبية والألوهية أبدا. ليست القضية إثبات للرب، لرب العالمين، بخصائص الربوبية. لماذا؟ لأنهم يثبتون شيئا ويجردونه من خصائص الربوبية والألوهية ومن كمالاته التي هي الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم هنا يقولون أن اتصافه أكمل. طيب هذا الكمال تجردون رب العالمين من هذا الكمال. وبالجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية والمعاني الإضافية. الأمور النسبية شرحها بنفسه هنا، فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى. الأمور النسبية قد يكون الأمر كمالا للخالق ونقصا للمخلوق كما سيأتي المثال، وقد يكون كمالا وقد يكون العكس. أما المعاني الإضافية وهي التي يوصف بها الشخص باعتبارات كثيرة. المعاني الإضافية هي التي يوصف بها الشخص باعتبارات كثيرة. أنا مثلا الآن بالنظر إلى الوالد أنا ابن له، بالنظر إلى أبنائه أنا أب لهم، بالنظر إلى أحفادي أنا جد لهم، بالنظر إلى هذا الذي عن يميني أنا إلى اليسار، بالنظر إلى هذا أنا إلى اليمين منه، وهكذا. هذه كلها اعتبارات مختلفة لا تقدم ولا تؤخر، ليست أمور ثبوتية مثل الأبوة والبنوة. فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى، وهذا النحو ضرب مثالا للخالق والمخلوق، نحو الأكل والشرب والنكاح هذا كمال للمخلوق ونقص للخالق، وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس كمال للخالق ونقص للمخلوق. طيب، ما مقصوده من هذا السؤال؟ يقول: إذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما تكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد، ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين، لا سيما مع تباين الذاتين. هذا السؤال بخصوصه، ابن القيم هنا يمثل هنا دور المبتدع، هذا السؤال يريده المبتدع. يقول ابن القيم: لماذا تصرون على إثبات هذه الصفات؟ قد تكون هذه الصفات من الأمور النسبية، لماذا تصرون أنها كمالات مطلقة لله عز وجل لا بد من إثباتها؟ لماذا؟ قد تكون الأمور من الأمور النسبية والإضافية. يقول: فإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما تكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد، أي إلى الإنسان أو إلى المخلوقات، ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين. طبعا الشاهد والغائب، الغائب يطلقون هذا، هذه كما قلت لكم ابن القيم هنا يمثل دور المبتدعة، وهم يطلقون الغائب على الله عز وجل، وإطلاق الغائب على الله عز وجل لا يجوز إلا بمعنى غيابه عنا، لأن الغائب يطلق لغياب شيء عنه، ويطلق أيضا لغيابه عنك. طيب، يطلق لأنه يغيب عنه أشياء في شيء من الجهل، ويطلق أيضا لأنه غائب عنك. بهذا المعنى صحيح، الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، الذين يؤمنون بالغيب، وعلى رأسه هذا الغيب هو الله عز وجل. على كل حال، إطلاق الغائب على الله عز وجل لا يصح إلا بهذا المعنى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يتفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هو شاهد وليس غائب، وهذا هي مشايخ، هو شاهد بالنسبة لله عز وجل، ليس هناك شيء غائب عنه، وهذا كما قلت على لسانهم. ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين، أي لله عز وجل، لا سيما مع تباين الذاتين، أي تباين ما بين الخالق وبين المخلوق، بينهما من التباين الشيء الكثير. فلماذا تصر أن يكون الكمال الذي في حقك هو كمالا في حق الله عز وجل؟ واضح؟ لا زال السؤال خاصا بمنهج أهل السنة، وإن قلت يريد ابن القيم رحمه الله أن يفصل شيخ الإسلام في الدفاع عن أهل السنة، وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أو نقص، فذلك يحيل الحكم عليها بأحدهما، لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. هنا في النسخ هنا خلط، وكنت تعبت في الدرس الأول، فأفادني الشيخ عبد الله هنا شكر الله سعيه أنه رجح ما في بعض النسخ بالنظر إلى ما سيأتي في الجواب، إن هذه العبارات ستتكرر هناك في الأجوبة، فهذا الذي هنا الذي اختاره بالنظر إلى هذا، فذلك يحيل، يحيل من الإحالة أي يمنع الحكم عليها بعهدهما. إذن لا تقول أنه سميع ولا تقول أنه غير سميع، لماذا؟ لأنه قد يكون هذا كمالا وقد يكون هذا كمالا، ولكن هذا متى؟ إذا قلت أنك تقطع النظر عن متعلق الصفة، متعلق الصفة هو الموصوف، طيب صفة العلم يتصف بها من؟ المخلوق. إذا اتصف بها المخلوق فهذا العلم نعرفه نحن، ما هي حدوده؟ صفة الرؤية التي يتصف بها المخلوق نعرف حدودها، ورأى هذا الجدار ما نعرف، بل إنني لا أرى قفايا، بل إنني لا أرى الأداتين، هذه أداة النظر لا أراها، أليس كذلك؟ هذه صفة المخلوق. إذا قطعت النظر عن متعلق الصفة، متعلق الصفة هنا الموصوف، يكون العلم بمعناه العام، وهو العلم الذي ضد الجهل. يقول السائل هنا إذا قطعت النظر عن متعلق الصفة ونظرت إليها على أنها هي المعنى العام، أيضا لا يمكن أن تصف بأي صفة، لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. طبعا سيأتي في رد شيخ الإسلام بطلان هذا الفرض، هذا الافتراض الذي ذكره السائل هنا، وهو عدم التسليم له. لماذا؟ لأن الصفة بالمعنى العام قبل تقييدها كمال مطلق، العلم ضد الجهل أليس كمالا؟ السمع إدراك المسموعات كمال، النقص من أين يأتي؟ بتقييده بالمخلوق، واضح؟ ولذلك سيذكر شيخ الإسلام أننا لا نسلم أن الصفة بالمعنى العام قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، لا نسلم هذا. لماذا؟ لأنه إذا ورد هذا قد تكون كمالا وقد لا تكون كمالا، لا تكون المعنى العام، هناك يكون تقييده بصفة من صفات المخلوقين، واضح يا مشايخ؟ إذن هذا الافتراض الذي ذكره كما قلت سيأتي نقده في كلام شيخ الإسلام، وهو آخر فقرة في هذه الرسالة. يقول السائل في الأخير، وهذا من العجب، أن مقدمة وقع عليها الإجماع هي منشأ الخلاف والنزاع. مقدمة أجمع عليها العقلاء، مع ذلك هي السبب في الخلاف. فرضي الله عمن بين لنا بيانا يشفي العليل. طبعا بيان شيخ الإسلام هنا سيركز على تحديد المصدر، لأن عدم تحديد المصدر هو الذي أوقع في هذا الاضطراب. نعم، مقدمة عائمة وسائلة كما يقولون، وهذه المقدمة لا تستقيم إلا إذا جاءت في سياق مصدر معين، وهو مصدر الوحي، وإلا لا يمكن أن تكون مقدمة الكمال موصلة إلى الكمال أبدا. فرضي الله عمن بين لنا بيانا يشفي العليل ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل. يقول ابن القيم هنا، أنا أتمنى من المسؤول أن يجمع بين العلم بالمسائل والدلائل، هذا هو الكمال. هم نجد عند المتكلمين أحيانا يصيبون الحق، مع ذلك يخطئ في الدليل كما سيأتي هنا في بداية كلام الشيخ الإسلام. في كثير من الأمور هم يصيبون ولكنهم يخطئون في الدليل، وأحيانا يكون العكس. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين العلم بالمسألة والدليل. ومن الذي يكون جامعا بين الأمرين؟ من آمن بالوحي إيمانا مطلقا واستسلم له، لا يشكك فيه، ينطلق منه. ها؟ هذا مضمون العلم به إذا اجتهد، مضمون العلم بالمسألة والدليل. يقول: ويجمع بين معرفة الحكم وهي المسألة وإيضاح الدليل، إنه تعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل.
السلام عليكم. قال: فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين، إحداهما أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة. وثبوت ذلك يستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. ودلالة القرآن على الأمور نوعان: أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنه تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية، صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا على دليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأنه له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه الحسنى ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى.
نعم. فأجاب، هنا يبدأ جواب شيخ الإسلام: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى ذكرها هنا، والمقدمة الثانية ستكون في هذه الطبعة التي عندكم في صفحة 68. وأما المقدمة الثانية فنقول: لا بد من اعتبار أمرين، أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود، وأن يكون سليما من النقص، فإن النقص ممتنع عن الله عز وجل. إذن الكلام كله مبني على مقدمتين، إحداهما أن يعلم أن الكمال ثابت لله تعالى، بل الثابت له تعالى هو أقصى ما يمكن من الأكملية. هذه القاعدة الأولى: الكمال ثابت لله عز وجل، ليس هذا فقط، الثابت له سبحانه وتعالى أقصى ما يمكن من الأكملية. بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب سبحانه وتعالى يستحقه بنفسه المقدسة. هذه المقدمة الأولى. وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. وثبوت ذلك أي ثبوت الكمال أو الأكملية لله عز وجل مستلزم نفي نقيضه. هذا هو التلازم بين الحمد والتسبيح، بين التحميد والتسبيح، لأن نحن نقول الحمد لله رب العالمين، معناه أن جميع الكمالات على كمالها وتمامها لا يستحقها غير الله عز وجل. طيب، إذن الله عز وجل متصف بالكمالات المطلقة، بجميع الكمالات المطلقة على كمالها وتمامها، على كمالها وتمامها هي الأكملية. طيب، ونقول أيضا نسبح الله عز وجل التسبيح، والتسبيح هو تنزيهه وتقديسه عن المعايب. وأهل السنة يقولون أن هناك تلازما بين التسبيح والتحميد. لماذا؟ لأن من يكون متصفا بجميع الصفات، بجميع صفات الكمال على كمالها وتمامها، لا يكون كذلك إلا لأنه منزه عن جميع المعايب. لو عنده عيب لا يمكن أن يكون متصفا بجميع الكمالات أبدا. كونه متصفا بجميع الكمالات على كمالها وتمامها لأنه منزه عن المعايب. واضح؟ من ناحية أخرى، كونه منزها عن جميع المعايب والنواقص والنقائص لأنه متصف بجميع صفات الكمال، بجميع صفات الكمال. واضح؟ رأيتم كيف أن هناك تلازما بين التسبيح والتحميد؟ ولذلك الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل بدأ افتتح 5 سور بالتحميد واختتم 5 سور بالتحميد، والله عز وجل ذكر حمده في كثير من الآيات، وكذلك التسبيح، وقارن الحمد بالتسبيح في 14 موضع من القرآن الكريم، 14 موضع من القرآن الكريم قارن هذا بهذا. لماذا؟ لأن هناك تلازم، أحدهما يكمل الثاني. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، هذا التلازم يبين لنا منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. أنت لما تنزه، كما رأيتم المنزهة والمشبهة عندهم التنزيه، أنت لما تنزه تنزهه بالإثبات، تنزهه بإيش؟ بالإثبات. وعندهم تنزهه بإيش؟ بالتعطيل. ها؟ إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك. نزهه، كيف تنزهه؟ بالإثبات، لأن الحمد هو إثبات. الحمد لله رب العالمين أي جميع الكمالات المطلقة على كمالها وتمامها يستحقها، اللام هنا للاستحقاق، يستحقها الله عز وجل وليس غيره. طيب، إذن وسبح، نزهه، كيف تنزهه؟ بتعطيل، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس. هذا ليس تنزيها، هذا سب وشتم، أليس كذلك؟ إذن ننزهه بالإثبات، وهذه طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة أن التنزيه والتسبيح والتقديس لا يمكن أن يتحقق إلا بالإثبات. واضح؟ وهذا الذي يعلمنا هذا التلازم بين التسبيح. إذا كنا ننطلق من النصوص، أما إذا كنا ننطلق مما تعلمناه من أرسطو، فالمفروض لا ننسبه إلى الإسلام، لا نقول هذا دين الله عز وجل أبدا. واضح يا مشايخ؟ طيب، لذلك يقول وثبوت ذلك أي ثبوت الكمال مستلزم النفي نقيضه. وهذا كما قلت هو التلازم بين التسبيح والتحميد. فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. نلاحظ أن شيخ الإسلام هنا قدم الأدلة العقلية، وهذا ليس معهودا عنه رحمه الله، أليس كذلك؟ مع أن الأدلة العقلية هنا سيأتي شرحها هي الأدلة الشرعية العقلية، مع ذلك تقدم الأدلة السمعية. ومما يبرر هذا التقديم أن الأدلة العقلية سيأتي أنها مظلومة عند المتكلمين، مبخوسة حقها. الأدلة العقلية هي تلك الأدلة العقلية التي أخذوها من ابن سينا والمعلم الأول والمعلم الثاني والمعلم الثالث. أما الأدلة العقلية التي في الكتاب والسنة هذه عندهم أدلة خبرية فقط، أدلة سمعية فقط. واضح؟ إذن هذا الكمال ثابت له بأي دليل صحيح، سواء كان شرعيا أو عقليا. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى الحديث عن الدليل هذا، لأن الجميع عندهم أدلة، والحديث عن الأدلة هو الذي يحسم النزاع. تحديد الدليل، ما هو الدليل الذي ستنطلق منه، هذا يحسم النزاع. واضح يا مشايخ ولا أصابكم شيء من النشاط؟ كونوا نشيطين حتى لا. الشيخ الإسلام هنا سيتحدث عن قضية مهمة جدا، وهي الحديث عن أدلة القرآن. هذه الأدلة التي لم يعرف المتكلمون حقها ومكانتها ومنزلتها وشأنها. دائما عندهم دليل دليل ودليل عقلي ودليل، تايهين في هذا الله. يقول الشيخ الإسلام هنا: ودلالة القرآن على الأمور نوعان. لماذا يقول هذا؟ لأن دلالة القرآن على الأمور عندهم نوع واحد، وهو الدليل السمعي البحت، الدليل السمعي البحت. بيّن الشيخ الإسلام هنا أن الأدلة الشرعية تجمع بين السمعي والخبر وبين العقل، والمتكلمون يجعلونها خبرية محضة، ويجعلونها مقابل الأدلة العقلية، ويقللون من شأنها مقابل ما يزعمونه من الأدلة العقلية. من الأدلة العقلية دائما عندهم الأدلة تنقسم إلى قسمين: عقلية وشرعية. عقلية دائما يقينية برهان قطرية، أما الشرعية مساكين ظنية أشكوك فيها دائما. هنا كما قلت فصل الشيخ الإسلام في مكانة الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن تقصير المتكلمين في الأدلة الشرعية وصل إلى حد أن جمهورهم، ركز معي، أن جمهورهم لا يفضل تسميتها أدلة أصلا. والله تستغربون أنهم مختلفون فيما بينهم هل نسميها أدلة أو لا. واضح يا مشايخ؟ هل نسميها أدلة أو لا؟ أليس هذا منتهى الخذلان؟ حول ولا قوة إلا بالله. عندهم الدليل عندهم خاص بما يفيد القطع، هكذا عندهم الآن. وإلا قديما حتى المتكلمون لم يكن عندهم تفريق بين ما يفيد القطع وبين ما يفيد الظن. أما المتأخرون الآن بعد الرازي، ما يفيد القطع هو الدليل، وما يفيد الظن هو الأمارة، ولذلك يفضلون إطلاق الأمارة على الأدلة الشرعية. أما تلك الأدلة فهي أدلة. وأول من فرق بين هذا وهذا أن ما يدل على القطع، أن ما يصل إلى القطع واليقين هو دليل، والثاني أمارة، أول من فرق بين الأمرين أبو الحسين البصري. أبو الحسين البصري هذا أشهر تلاميذ القاضي عبد الجبار المعتزلي، توفي سنة 434 و36، فرق بين هذين الأمرين. طيب، ثم بدأ ينسب مع مرور الأيام إلى بعض المالكية، لاحظ التدرج. أبو الحسين البصري لوحده، ثم بعض المالكية، ثم بعض المتكلمين، ثم أكثر المتكلمين، ثم معظم المحققين، ثم أرباب الحقائق. ولما وصل الأمر للرازي والآمدي والبيضاوي صار هو القول الوحيد عند الأصوليين والمتكلمين. واضح؟ أحدهم لما يطلق على الأدلة الشرعية الدليل يكون متفضلا، هذا والله من خذلانه. وهنا نجد أن أمثال شيخ الإسلام دائما يقومون ببعض ما لهذه الأدلة من الحق، أدلة الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: دلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به، وهذا هو المعروف. الأدلة الشرعية عند المتكلمين هي أدلة خبرية وسمعية بحتة، وهذا هو المعروف. وليس هذا الذي يريد أن يبرزه شيخ الإسلام، يريد أن يبرز النوع الثاني. والنوع الثاني دلالة القرآن على الأمور، دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه شرعية، دلالة شرعية عقلية. الشيخ الإسلام يريد أن يبرز هذا النوع، أن هناك أدلة عقلية في النصوص أنتم تهضمون حقها. وهي أدلة شرعية عقلية. لماذا شرعية؟ لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها. ولماذا عقلية؟ لأنها تولم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تولم إلا بمجرد الخبر. الأدلة العقلية التي في القرآن وهي كثيرة، مع أنها عقلية والله عز وجل أرشد إلى هذه الأدلة العقلية، ولكن بما أن الله عز وجل هو الذي أرشد صارت سمعية بحتة. طيب، كلام من هنا؟ كلام الله عز وجل، فيه إشارة إلى هذا الدليل. ولكن إذا جاء ابن سينا وأشار إلى دليل صار عقليا. ولذلك نحن نقول الأدلة العقلية أنواع. نوع أرشد إليه رب العالمين، وهو العليم الخبير بالغيب والشهادة. نحن الأدلة العقلية التي نسميها عقلية هي عبارة عن عمل للعقل استخلصه بالنظر إلى المحسوسات، أليس كذلك؟ كثير من الأدلة العقلية التي كانت مبنية على النظريات الكونية سابقا هي الآن خرافات العجائز، أساطير العجائز. لماذا؟ لأن هناك خللا في الترتيب العقلي، الترتيب العقلي بالنظر إلى المحسوسات، والنظر إلى المحسوسات يحتاج إلى علم وخبرة بها وإحاطة بها، ليس كذلك؟ إذن الدليل الذي أرشد إليه رب العالمين ليس هناك نقص. الدليل العقلي من العقلاء يمكن أن يكون هناك خلل. لماذا؟ لأنه مبني على العلم بالمحسوسات، واضح؟ إذن النوع الأول نوع أرشد إليه رب العالمين وهو العليم الخبير بالغيب والشهادة. النوع الثاني نوع أرشد إليه المعلم الأول. من المعلم الأول؟ تعالى الفطرة. والله أنت مسكين، مع أنك على الفطرة المعلم الأول أرسطو يا رجل، هذه الفطرة والله، هذه إيش أقول لك. ونوع أرشد إليه المعلم الأول بزعمه وهو أرسطو، كذلك شيوخه وتلاميذه. ونوع أرشد إليه المعلم الثاني، من هو؟ انتبه، المعلم الثاني من هو؟ لا هذا فارابي، والفارابي الشيخ ابن سينا عبر الكتب، وإلا ابن سينا توفي بعدما ولد، بعدما توفي الفارابي بثلاثين سنة، ولكنه تعلم على كتبه. يقول قرأت كتابا له أكثر من 40 مرة حتى يفهمه. ونوع أرشد إليه أئمة المتكلمين كأئمة الاعتزال وأئمة الأشاعرة والماتريدية، ولكن نحن سنعرف عظمة الدليل بالنظر إلى من أرشد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الدليل العقلي من هؤلاء مظنة الصحة والضعف. لماذا؟ لأن المقدمات التي توصل إلى النتيجة هذه مظنة الخلل لنقص في العلم. أما الدليل العقلي الذي أرشد إليه رب العالمين فهذا هو الدليل. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. هذا البرهان جاءكم من لم يقل الله عز وجل جاءكم برهان وانتهى، لا، ذكر مصدره، لأن عظمة هذا البرهان لأنه من ربكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. من حرم هذا النور فهو كما قال الله عز وجل في الظلمات المتراكمة، ويقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن الغريب عند المتكلمين أن النوع الأول لا يردونه عقليا أصلا، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يفصل هنا. النوع الأول الذي أرشد إليه رب العالمين وهو دليل عقلي وهي كثيرة جدا، لا يعتبرونها عقلية، سبحانه. لماذا؟ الفرق هنا إيش؟ الفرق هنا بين من الذي أرشد الذي أرشد إليه ابن سينا صار عقليا، والذي أرشد إليه رب العالمين ما صار عقليا. سبحان الله، أليس كذلك؟ وإلا هذا دليل عقلي فيه ترتيب مقدمات ونتيجة، وهذا دليل عقلي، أليس كذلك؟ وفرق آخر أن هذا الدليل فيه تطويل، وهذا الدليل فيه اختصار ونتيجة صارمة وصادقة. هذا وسبحان الله أصلا هذا ليس دليلا عقليا. ولذلك الدليل العقلي عندهم يحظى بالمكانة التي ينبغي أن يحظى به ما أرشد إليه رب العالمين، وليس ما أرشد إليه أولئك. يقول هنا والثاني، الدليل الأول، النوع الأول من أدلة القرآن خبر الله الصادق، وهو الدليل السمعي كما يقولون. والدليل الثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة، وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام شرعي باعتبار وعقلي باعتبار. شرعي لأنه في النصوص، وعقلي لأن المرشد هنا الذي نبه وعلم وأرشد من الله عز وجل. ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر، لا يقال. من الغريب أن هناك أيضا خبر، تقرأ كتاب ابن سينا خبر، وهنا أيضا خبر، تقرأ القرآن، هناك عقلي وهنا ليس عقلي. إذا كنت منسجما مع، اجعل هذاك أيضا دليلا خبريا، أنت ما متى شفت أرسطو أو ابن سينا؟ ليس كذلك؟ تقرأ كتابه صار عقليا. لذلك يقول شيخ الإسلام ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. وإذا مزيد تفصيل، وإذا أخبر الله بشيء بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره، لأنه هو الذي أرشد، ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الأدلة ماذا؟ الشرعية. واضح؟ الأدلة عند المتكلمين عموما كما قلت دليل عقلي ودليل، وهذا التقابل ليس بصحيح على التفصيل الذي رأينا. يعني الدليل أن هناك دليل عقلي شرعي، إذن هو عقلي. أنت الآن جعلت هذا الدليل العقلية جعلته مقابلا للسمعية، لا ليس بصحيح. هناك أدلة سمعية شرعية عقلية أيضا. هذه فقرة أيضا نقرأها. يقول وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من. هنا ذكر شيخ الإسلام أربعة أنواع من الأدلة، اختصرها في سطر واحد، أربعة أنواع من الأدلة. فما في القرآن من إثبات الحمد له، هذا نوع، وتفصيل محامده، هذا نوع، اكتبوا هذا اثنين، وأن له المثل الأعلى، هذا نوع، هذا الثالث، وإثبات معاني أسمائه، هذا نوع. كم صارت؟ كله دال على هذا المعنى، كله دال على هذا المعنى. لاحظوا إثبات الحمد له، الأصل في الصفات عند أهل السنة، الأصل فيها التفصيل، والأصل في النفي الإجمال، إن الله عز وجل أكثر من ذكر أسمائه وصفاته يذكر اسما ويذكر صفة ب، مثلا العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه كلها تفاصيل في الإثبات. طيب، والتفصيل هو ذكر الصفة بعنوانها وبمقتضياتها، هذه هذا هو التفصيل. أما في النفي في الغالب في النصوص يكون إجمال في الغالب، إلا لأمور محدودة جدا لأسباب معينة، وهي لا تزيد على أربعة أمور أو خمسة أمور. على كل حال الأصل في الإثبات هو، وفي النفي طيب إثبات الحمد له، هذا من الإثبات المجمل، هذا من الإثبات المجمل. أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت أثبتت جميع الصفات، واضح؟ هذا الإثبات المجمل. تفصيل محامده هذا الإثبات المفصل. جميع الصفات محامد، أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين جميع الصفات لا يستحقها إلا الله عز وجل، طيب ما هي الصفات؟ الله عز وجل ذكرها في كتابه، تفصيلها هذا هو النوع الثاني، تفصيل محامده. هناك نوع آخر وهو دليل عقلي شرعي، أن له المثل الأعلى، كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، هذه خلاصة المثل الأعلى. كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لاحظ أنا قلت كل كمال مطلق، الكمالات كما سبق تنقسم إلى قسمين، كمال مطلق وكمال نسبي، ها؟ ونحن نتحدث عن الكمال المطلق. كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، ها؟ والله عز وجل ذكر المثل الأعلى في آيتين من في كتابه. طيب، النوع الأخير إثبات معاني أسمائه، جميع أسماء الله عز وجل هي مشتقة أولا، ثانيا جميع أسماء الله عز وجل تتضمن معاني وهي الصفات، واضح؟ ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله في القواعد المثلى أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، بعض الأسماء تتضمن صفة وبعض الأسماء تتضمن المعنى وهو الصفة وتتضمن أيضا الأثر، واضح؟ إذن أسماء الله عز وجل كلها بدون استثناء كلها مشتقة وكلها تدل على معاني. إذا أنت لما تقرأ أسماء الله عز وجل فأنت تقرأ أدلة الكمال، فلذلك أي معنى يناقض اسما من أسماء الله عز وجل أو معنى من معاني أسمائه فهذا منفي. لماذا؟ لأن الكمال الموجود في الاسم يقتضي نفيه. هذا كله دال على هذا المعنى. هذه أربعة أنواع الشيخ الإسلام هنا اختصرها، ولكنها إذا أردنا أن نفصل ففيها تفاصيل، واضح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.